لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا
يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة. وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك، ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا.
إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان.
السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نقضي فيه دقائق مع النصوص الشريفة التي تهدينا إلى أهمية التخلق بخلق الإخلاص في النية. وهذا من أشرف معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل لعباده، ومعناه أن يكون الإنسان مبتغيا وجه الله ورضاه وطاعته تبارك وتعالى، وبه تكون نجاة الإنسان وخلاصه من كل ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة.
وروي في كتاب الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بالإخلاص يكون الخلاص. وكان عليه السلام يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه، ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحسن صدره بما أعطي غيره.
التحلي بخلق الإخلاص لله تبارك وتعالى مستمعين الأفاضل هو الذي يجعل عمل الإنسان أحسن العمل، كما يشير لذلك الحديث المروي في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذ قال صلوات الله عليه: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة، والعمل الخالص هو الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل.
أجل مستمعينا الكرام، فما كان من العمل خالصا لله وإن قل أدخل صاحبه الجنة، وهذه من أعظم بركات التخلق بهذا الخلق. روي في كتاب المحاسن عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إن ربكم لرحيم يشكر القليل، إن العبد ليصلي الركعتين يريد بهما وجه الله فيدخله الله الجنة، وإنه ليتصدق بالدرهم يريد به وجه الله فيدخله الجنة.
وقال عليه السلام أيضا: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراده به، ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه.
أيها الإخوة والأخوات، ومن عظيم بركات الإخلاص لله في العمل حصول المخلص على الحكمة التي فيها الخير الكثير، وبها يكون فلاحه في الدنيا والآخرة. وهذا ما يشير إليه حديث مولانا الإمام الباقر عليه السلام المروي في كتاب الكافي أنه قال: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوماً، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه.
وتهدينا الأحاديث الشريفة إلى أن التخلق بهذا الخلق ينبغي أن يكون شاملا لجميع شؤون الإنسان ومشاعره وحركاته وسكناته، فقد روي في كتاب تحف العقول عن مولى الموحدين علي المرتضى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله.
مستمعينا الكرام، نختم الحديث بما قاله أمير الكلام الإمام علي عليه السلام في إشارة إلى أن التحلي بهذا الخلق النبيل مفتاح الفلاح والفوز بالعون الإلهي في الدنيا والآخرة، حيث قال عليه السلام كما في كتاب عيون الحكم:
من أخلص لله استظهر، أي استقوى لمعاشه، يعني في الدنيا، ومعاده، يعني في الآخرة.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. العدوان الإجرامي على غزة وزيف شعارات أمريكا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في حلقة اليوم أحبتنا الكرام، نسلط الضوء على الخطاب الأخير الذي ألقاه سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حول استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة وزيف مزاعم الغرب وأمريكا بشأن حقوق الإنسان. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله الإمام الخامنئي أن استخدام واشنطن للفيتو بوقاحة ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف العدوان على غزة يعكس زيف مزاعم الغرب وأمريكا بشأن حقوق الإنسان. وشدد سماحته على أن مساندة المقاومة واجب، وأن مساعدة الكيان خيانة ترتكبها للأسف بعض الدول الإسلامية، وأكد أن على الدول الإسلامية عدم السماح بوصول النفط وغيره إلى الكيان. مواقف مهمة أعلنها قائد الثورة الإسلامية تناول فيها التواطؤ الأمريكي والغربي مع الكيان الإسرائيلي حيال غزة وزيف ادعاءاتهم حول حقوق الإنسان إزاء ما يجري من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية. قائد الثورة الإسلامية وخلال لقاء مع أهالي محافظة كرمان وخوزستان في ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني أكد أن النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو أنه كشف زيف ادعاءات الغرب وأمريكا حول حقوق الإنسان. في السياق ذاته، أي الموقف الإيراني المناصر للحق الفلسطيني، عقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر طهران لدعم فلسطين للتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المعاناة في غزة ورفع الحصار عنها. وجاء عقد هذا المؤتمر في توقيت مهم بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، ولتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقد في قطاع غزة والدفع نحو تعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال كلمته في المؤتمر في موضوع غزة: تبينت أيادي أمريكا والعديد من الغربيين حيث أنهم ليسوا إلى جانب السلام. لقد استخدمت واشنطن الفيتو ضد كل قرار تم اقتراحه في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقدمت جميع الأسلحة والتسهيلات المالية والأمنية للكيان الصهيوني. لم يلتزم هذا الكيان بأي عقد أو اتفاق أو ميثاق، وتجاهل أكثر من 400 بيان وقرار صدر ضده. يجب محاكمة أمريكا والكيان الصهيوني كعملاء إبادة جماعية في غزة. بحسب المشاركين، فإن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين، وأن الكيان الصهيوني محتل، ويحق لأي شعب أن يواجه الاحتلال عبر المقاومة المسلحة للوصول إلى حقوقه تماشيا مع القوانين الدولية.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
احبتنا الكرام، تابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد السيد أحمد، الأستاذ العلوم السياسية من القاهرة معنا. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين على إذاعة طهران.
الله يسلمك دكتور. لم يتوقف قادة الجمهورية الإسلامية يوما عن تناول القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وسجلت هذه القضية دوما حضورا لافتا وبارزا في الخطب التي يلقيها وألقاها سماحة السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية طوال حياته السياسية والفقهية. برأيكم ما الذي قدمته إيران لفلسطين وللشعب الفلسطيني؟
يعني طبعا يعني إيران قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وإيران تعد يعني أحد أهم يعني الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والحاضنة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية. يعني المقاومة الفلسطينية بدون يعني إيران يعني تفقد جزء كبير من حيويتها وتفقد جزء كبير من قدرتها على الاستمرار، سواء على مستوى الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري. يعني التسليح ويعني إيراني بالأساس، يعني ما يتم حتى اليوم على الأرض الفلسطينية وصمود المقاومة الفلسطينية يعني بدعم كبير من إيران، ومحور المقاومة الذي تدعمه إيران بشكل مباشر. يعني المقاومة اليمنية، المقاومة اللبنانية، المقاومة العراقية التي تكبد يوميا العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يعني خسائر فادحة من أجل وقف العدوان على غزة، هو بدعم كبير من إيران، والجميع يعلم هذا. ويعني إيران بالفعل هي الدولة تقريبا الإسلامية الوحيدة التي يعني تقف بقوة خلف الشعب الفلسطيني وتدعمه على كافة المستويات، سواء يعني المعنوية أو المادية. وبالتالي يعني الدور الإيراني دور مشهود في دعم هذه القضية وفي مواجهة هذا العدو الصهيوني.
نعم. طيب، لكن هناك من يقول بأن إيران يعني تبحث عن أجندة خاصة بها، وهي يعني لا يعنيها الشأن الفلسطيني مثل ما يعنيها أن هي تتسيد على العالم الإسلامي وتحقق مكاسب لها من وراء ذلك، وتتخذ يعني من المقاومة الفلسطينية تتخذ من الجماعة في اليمن والعراق ولبنان وغير ذلك في فلسطين جماعات أخرى أيضا، تتخذ منهم يعني جنود بالوكالة أو جيوش بالوكالة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذا كلام يعني يقول أعداء يعني إيران وأعداء يعني القضية الفلسطينية وأعداء لي يعني كل ما يمت للإسلام بصلة. هؤلاء هم أعداءنا، وبالتالي الأعداء يعتقدون أن هناك أجندات، لكن أي أجندة في دعم القضية يعني الفلسطينية أو في في دعم يعني محور المقاومة، أعتقد أنه يعني إيران ليست بحاجة إلى هذا. الجمهورية الإسلامية لديها أجندة واضحة في هذا، وهي تدعم كل ما هو إسلامي وتدعم يعني كل المستضعفين في الأمة الإسلامية، وبالتالي فكرة أن هناك أجندة محددة تسعى من خلالها لتحقيق مكاسب، أنا أعتقد أن هذا يعني بعيد كل البعد عن ما تقوم به يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منذ الثورة الإيرانية في 79 وحتى الآن. القضية واضحة والأهداف واضحة، يعني المشروع يعني التي يعني تواجهه إيران هو مشروع الأمريكي الصهيوني ومشروع التغريب الذي يتم داخل مجتمعاتنا وداخل منطقتنا. يعني دولة مستقلة ترغب أن تكون الدول المحيطة بها أيضا مستقلة في قراراتها، وبالتالي هي تساعد من يسعى إلى الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وتسعى للحفاظ على يعني وحدة هذه المجتمعات ووحدة الصف في إطار مواجهة هذه المشاريع التوسعية وهذه المشاريع العدوانية التي يعني تستهدف هذه الأمة العربية والإسلامية.
طيب، هناك أيضا من يقول بأنه يعني ليس بالضرورة أن ندعم الشعب الفلسطيني بالسلاح وعسكريا، يمكن دعمه بأشكال مختلفة، يعني من أجل أن يعني يستمر في الحياة، من أجل أن يعني يصمد، من أجل أن يواصل، وليس هناك ضرورة بأن يكون الدعم عسكريا، لأن لهذا الدعم العسكري ستكون تبعات وتداعيات نحن في غنى عنها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما أهمية يعني الدعم العسكري في هذه المرحلة؟
يعني خلينا نؤكد أن هذا العدو الصهيوني يعني لا يعرف إلا لغة القوة، يعني وهذا العدو هو أيضا أصلا يعني هو الذي يستخدم القوى العسكرية في مواجهة شعب أعزل، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني أن تسترد الأرض المحتلة إلا بقوة السلاح. يعني ما شفناش أرض احتلت من قبل يعني جماعة أو عصابات أو دول يعني أو أي ما كان الذي يقوم بعملية الاحتلال ويترك هذه الأرض طواعية، لابد أن تحرر بقوة السلاح، وبالتالي بدون المقاومة المسلحة التي يعني يقرها المجتمع الدولي، يعني القانون الدولي والشرعية الدولية تسمح لأصحاب الأراضي المحتلة بحمل السلاح في وجه المحتل، وبالتالي يعني هذه عملية مشروعة. وبالتالي أنا بشوف أنه إن لم تدعم إيران يعني المقاومة الفلسطينية والمقاومة اليمنية والمقاومة العراقية بالسلاح فلا هناك إمكانية، والمقاومة اللبنانية طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عملية تحرير حقيقية للأراضي المحتلة في مواجهة عدو صهيوني يمتلك آلة عسكرية ضخمة وجبارة. يعني احنا شايفين حتى يعني آلة عسكرية لم تقف عند التسليح العادي بل وصلت إلى التسليح النووي، ولذلك يعني يتم الوقوف في وجه المشروع النووي الإيراني من هذا، لأنهم يرغبون في أن تظل يعني هذا الكيان الصهيوني هو الكيان الوحيد في المنطقة الذي يمتلك سلاح نووي يهدد به كل من حاول. وبالتالي أنا بشوف أنه بدون التسليح وبدون يعني المقاومة المسلحة لا يمكن أن نقول أننا يعني في مواجهة عدو نستطيع أن نؤثر في علاقتنا معه أو في صراعنا معه أو ننتصر في صراعنا معه. هذه العملية عملية مشروعة، ومشروع أن نسلح المقاومة، لأنه القانون الدولي يعني يقول هذا ويؤكد ويدعمه، وبالتالي من حق أصحاب الأرض الحقيقيين أن يدافعوا عن أرضهم والتي لن يتركها المحتل طواعية.
طيب، اسمح لي دكتور محمد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعوا. أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا في إيران اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية.
في إيران، العدوان الإجرامي على غزة وزيف شعارات أمريكا، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة. نعود إلى الدكتور محمد. دكتور، هذه يعني ليست المرة الأولى التي تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لصالح كيان الاحتلال، لكن هذه المرة كان هذا الفيتو ضد وقف إطلاق النار، يعني بمعنى أن أمريكا تريد هذه الحرب، حرب الإبادة الهمجية البربرية الوحشية، أن تستمر ضد الآمنين، ضد النساء والأطفال في غزة، رغم أنها يعني تملأ الدنيا نعيقا عندما يعني يقتل أحد حلفائها أو أحد أفراد حلفائها في أي مكان في الأرض تحت شعار حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله إزاء هذه الصلافة وهذه الوقاحة الأمريكية وهذه التآمر والمشاركة الأمريكية في الدم الفلسطيني؟
يعني طبعا نعلم جيدا منذ اليوم الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية التي أتت ببوارجها البحرية وأتت ب يعني أسلحة لم تستخدم من قبل ولم تخرج خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأتت بها إلى يعني المنطقة بهدف يعني تدعيم العدو الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. هم يعتقدون أن هذه العملية العسكرية التي بدأت بأهداف معلنة ولم نصل يعني ولم تصل إلى أهدافها حتى بعد أن وصلنا للعشر الأواخر من الشهر الثالث، وعلى الرغم من ذلك لم يتم يعني تحقيق أي من هذه الأهداف، لم يتم إبادة الشعب الفلسطيني ولا تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه بسيناء ولا إبادة المقاومة الفلسطينية الموجودة في غزة. كل الأهداف سقطت وفشلت، هذا إلى جانب أنه كمان محور المقاومة بيوجه ضربات موجعة للعدو الصهيوني. المقاومة اللبنانية البطلة والشجاعة يعني بتفتح جبهة مهمة جدا بتؤرق العدو الصهيوني وبتجعل العدو الصهيوني في حالة تشتيت وعدم تركيز في معركته في غزة. أيضا المقاومة يعني اليمنية البطلة والشجاعة استطاعت بالفعل أن تطور من هجماتها وتوسع الدائرة بعد أن كانت تستهدف فقط السفن الصهيونية الموجودة في البحر الأحمر وباب المندب، وسعت المسألة لكل من يتعاون أو يعني يمر من البحر الأحمر وهو يسعى لي التعاون أو التعامل مع العدو الصهيوني سيكون هدف للمقاومة اليمنية. أيضا المقاومة العراقية لم تكتفي بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، ولكنها طورت من عملياتها أمس فقط ووصلت إلى استهدافات في البحر المتوسط. أعتقد أنه ما يتم من خلال محور المقاومة يعني أزعج يعني بيضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق شديد، نتيجة أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تعد تستطيع أن تدعم العدو الصهيوني لتحقيق أهدافه على الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي يعني المسألة الآن بعد أن كانت الولايات المتحدة تتخفى وراء بعض الشعارات وأنها بترعى عملية السلام وأنها بتسعى إلى التهدئة وبتسعى إلى يعني البحث عن مخرج من لوقف العدوان على غزة ولإدخال المساعدات، كل هذه يعني الشعارات سقطت أمام يعني ما يحدث من فيتو متكرر تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لعدم وقف العدوان ولعدم إدخال المساعدات للشعب المحاصر في غزة. وبالتالي محور المقاومة كلما يضغط كلما يعني تتكشف أمام الرأي العام العالمي يعني الوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية، الدعم الأول للعدو الصهيوني. لكن خلينا نؤكد على أنه رغم كل هذا ستظل أو ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني على وقف العدوان على غزة، لأنه يعني محور المقاومة بيوسع من الدائرة، والولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني لا يمكن أن يستمر في معركة استنزاف كهذه. أيضا داخلين على انتخابات رئاسية أمريكية، والعدو الأمريكي يعني ليس من مصلحته يعني أن تستمر أو يستمر هذه الحرب أكثر من ذلك. الوضع صعب للغاية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية ستضحي بحكومة نتنياهو مقابل وقف العدوان، لأنه استمرار الحرب هو استنزاف ويعني إهانة كبيرة بعد أن يعني ظهرت أن المقاومة تقوم ب يعني إهانة الجيش الصهيوني وتكبيده خسائر هائلة. أعتقد أنه الخسائر ليس فقط على المستوى العسكري وعلى المستوى الهزيمة العسكرية فقط، ولكن على المستوى المعنوي. المعنويات منخفضة للغاية لدى يعني قوات الاحتلال وجنود الاحتلال، وأيضا بالداخل الصهيوني الذي ينتفض الآن في وجه الحكومة الصهيونية ويرفض استمرار العدوان على غزة.
دكتور محمد، سؤال أخير، يعني سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية أكد أن سر انتصار الشعب الفلسطيني هو هذا الصبر وهذا الصمود رغم فداحة يعني الموقف ورغم فداحة الخسائر في أرواح المدنيين، لكن هذا الصمود والصبر الذي يبديه الشعب الفلسطيني وهذا التمسك بحقهم هو الذي سيؤدي إلى انتصارهم، كيف سيكون ذلك؟
هذه هي القراءة الصحيحة، وهذه هي القراءة المؤمنة يعني حقيقة ب يعني فكرة المقاومة والدفاع عن الحق، لأن الله يعني هو الذي ينصر الحق، وبالتالي من ينصر الله ينصره الله، ويعني يعني كلام يعني مهم جدا، وتأكيد على أنه بالفعل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني هو الذي يعني أدى إلى يعني هذا الانتصار، والصمود الأسطوري ويعني الشجاعة والبسالة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على مدار الثلاثة أشهر الماضية بتؤكد بالفعل أننا قادرين على الانتصار، وقادرين على مواجهة هذا العدو، وقادرين بإذن الله على تحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل.
شكرا لك دكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة.
شكرا.
بقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غايتكم، سنحيلكم متفندا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. وصلتنا عدة مساهمات، المساهمة الأولى من الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق.
احترامي على غزة ونزيف شعارات أمريكا. نعم، إذا أردنا التوسع ليست أمريكا فقط هي التي تستخدم شعارات مزيفة، لا، بل حتى ماذا، حتى الأمم المتحدة، حتى التي تسمي نفسها منظمة اليونسيف لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وهذه الشعارات الرنانة، هو أيضا يعني بعد شنو الأمم المتحدة وحقوق المدري شنو، هاي كلها تسيطر عليها أمريكا. يعني عندما شكلت تحالف منذ سنوات على اليمن وقتلوا الأطفال والنساء، ما كان أكو حقوق إنسان، لما غزة تباد كل يوم الآن ماكو حقوق إنسان. بس ايش وقت تجي حقوق الإنسان؟ من ينقتل مواطن فرنسي مثلا في غزة قبل أيام؟ فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها. من يقتل مواطن أمريكي وإسرائيلي في غزة؟ أمريكا تقيم الدنيا ولا تقعدها بحق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من الناصرية العراق على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد منصور داود من اليمن، نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إيران اليوم، الشكر والتقدير لأخواننا لحكومة إيران، لجمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا، ونترحم على مؤسس الثورة الخامنئي الخميني رحمة الله عليه. إيران برجالها بشبابها بالعلم استطاعت أن تنصر المظلوم في أي دولة سواء عربية أو غير عربية. إيران رغم العداء من أمريكا وإسرائيل ومن العرب لها، فإنها دائما تناضل وتصمد أمام العدو. ومنذ أيام الثمانينات في حرب إيران، 8 سنوات العراق مع إيران الداعم لأمريكا، فلن تستطيع أمريكا أن تحصل على ما تريد في إيران. ورغم زعزعة الأمن في إيران لن تستطيع. ولذلك أعداء إيران عندما لا يستطيعون لإيران يمدوا بأيديهم للسلام.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن،
تحية لكم جميعا. واشنطن شريك أساسي في إقامة الدولة الصهيونية وتقويتها، لكن من هو الذي جعل هكذا التمرد على المجتمع الدولي، التراخي والانقسام بين القوى الشرقية ما قبل وما بعد، ودعم الأنظمة العربية لها؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
حسنت مايوك للباطل حنب، عبوات تزرع كل درب قرنين يتفجر غضب. يجيك الموت من باقي المنيع، نخسر جنودك يا ابن اليهودية. يجيك الموت من باقي المنيع، نخسر جنودك يا ابن اليهودية. للحرب للحرب جالنا تحسنات، نحمي غزتنا بالروح بنفديها، إنا جنب الله إسرائيل بنمحيها.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري.
ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إغراري فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشيشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت أسرع؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا، لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطانباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى، لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطانباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموني.
أتكلم باسم تجار خمين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطانباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول
ميرزا؟
نعم.
إن العملة المعدنية